من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الوجوه التي أشار إليها المصنف والتي تكون في قبال قاعدة الطهارة، يعني الأدلة السابقة قاعدة الطهارة أو الاستصحاب ذهبت إلى أن الماء المشكوك الكرية يحكم بطهارته، إلا أن هذه الوجوه التي أشار إليها المصنف هذا يحكم بالعكس، يعني يحكم بالنجاسة. وصل بنا المقام إلى الوجه الثاني من هذه الوجوه، وقد تقدم الحديث عنه، واللي هو عبارة عن القاعدة الميرزائية. قال بأنه إذا كان لدينا عام، أفرض كل ماء نجس إلا إذا كان كرة، فهذا عام وهنالك مستثنى من هذا العام، فإذا كان المستثنى أمر وجودي فلا بد من إحرازه، فلا بد من إحرازه، وما عدم إحرازه يبنى على عموم العام ألا وهي النجاسة. وبما أن عنوان الكرية هو من العناوين الوجودية فلا بد من إحرازه. الآن أنا عندي شك، وإذا كان لدي شك يعني أنا ما محرز لهذا العنوان. خب، هذا تقدم. وصل بنا المقام إلى مناقشة المصنف للقاعدة الميرزائية. المصنف قال: القاعدة المذكورة وإن تمسك بها الشيخ النائيني في أكثر من مورد، ولكنها إلا أنها غير ثابتة. أولاً فلنتعرف على الموارد التي تمسك بها الشيخ أو التي طبق هذه القاعدة عليها. هنالك مجموعة من الموارد أشار إليها المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وقام بتطبيق هذه القاعدة على هذه الموارد. المورد الأول، وهو ما لو حصل شك في كون هذه المرأة من المحارم فيجوز النظر إليها، أو ليست من المحارم فلا يجوز النظر إليها. وحكم الشيخ في هذه الحالة، حكم الشيخ بحرمة النظر إلى المرأة المشكوكة أنها من المحارم أو ليست من المحارم. يا بشنون شيخنا قال للقاعدة المذكورة، لأن عندنا قاعدة عامة تقول كل امرأة يحرم النظر إليها إلا إذا كانت من المحارم، وكونها من المحارم هذا عنوان وجودي فلا بد من إحرازه، وأنا الآن أشك فيه، وبالتالي في حالة الشك في كون هذه المرأة من المحارم وليست من المحارم يبنى على كونها من المحارم. هذا المورد الأول. المورد الثاني، هو لو حصل شك في دم ما، هل هو أكثر من الدرهم فيجب الاجتناب عنه، أو هو أقل من الدرهم فلا يجب الاجتناب عنه. في هذه الحالة أيضا حكم المصنف وفقا لهذه القاعدة بنجاسة الدم، لأن عندنا قاعدة عامة كل دم نجس إلا إذا كان أقل من الدرهم. وهذا عنوان وجودي قدام، فأنا أشك فيه فأبني على المورد العام. وضع هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو الشك في كون امرأة ما، هل هي قرشية فتتحيض إلى الستين باعتبار أن المرأة القرشية تتحيض إلى الستين، أم أنها غير قرشية فتتحيض إلى الخمسين؟ في هذه الحالة أيضا الشيخ النائني أجرى هذه القاعدة، وهي كون المرأة ليست بقرشية، وبالتالي شنو؟ وبالتالي تتحيض إلى الخمسين. واضح إن شاء الله. هذه الموارد التي أجرى فيها المحقق النائني هذه القاعدة. المصنف قال غير ثابتة، وناقش في بعض الأمثلة. قال مثلا المثال الأول وهو عدم جواز النظر إلى المرأة لأنه لم يحرز عنوان وجودي. قال عندنا أصل متقدم على أصالة البراءة وهو الاستصحاب في حال شكك فيها في كون هذه المرأة زوجة أو ليست بزوجة، فيقول لا نجري هذه القاعدة على أنها ليست بزوجة، إجراء الاستصحاب قبل العقد، والله هذه المرأة ليست بزوجة لي قبل العقد بساعة بساعتين، الآن أشك بعد العقد هل هي زوجة لي أو ليست بزوجة لي، فأنا إيش أجري؟ أجري الاستصحاب السابق لأن عندي يقين بأن هذه المرأة ليست بزوجة. فقال لعله إجراء عدم الزوجية وبالتالي لا يجب مس هذه المرأة، لا يجوز النظر إليها، ليس لإجراء القاعدة المرجائية وإنما لأجل أصل موجود عندنا وهو الاستصحاب. ولو سلمنا، مصنف يقول ولو سلمنا أن العرف يحكم بثبوت الإلزام في موارد الشك في انطباق العنوان الوجودي من عدم عنوانه، قال هذا الحكم مردوع عنه. يا أبي إيش مردوع عنه؟ قال مردوع عنه بحديث الراف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيكون هذا الحديث رادع لهذه القاعدة المرجائية. واضح سيدنا؟ قال وفيه أن القاعدة المذكورة وإن تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعددة إلا أنها غير ثابتة. الثالث التمسك بقاعدة المقتضي وعدم المانع. نجي إلى قاعدة المقتضي وإلى عدم المانع وإجراء هذه القاعدة في مقابلة. فنجي شو نقول؟ نفس ملاقات النجاسة للماء تقتضي التنجس أو لا تقتضي التنجس؟ نفس الملاقات تقتضي التنجس، بمجرد ملاقات النجاسة للماء فإن الماء يقتضي التنجس. نعم أكو مانع يمنع من اقتضاء التنجس وهو فيما إذا كان الماء كرا، فيما إذا كان الماء كرا ومع إحراز المقتضي. احنا نحرز المقتضي لو ما نحرز المقتضي بالوجدان أصلا،
إحراز المقتضي بالوستان، لأن النجاسة لاقت هذا الماء. زين، والشك في المانع فيبني على تحقق المقتضي، لأننا نشك في المانع ولا نحرز وجود المانع من عدم النجاسة. واضح سيدة؟ فعندنا مقتضي للنجاسة وهو نفس الملاقات، وأنا شفت بعيني واحد جاب النجاسة لقاها بالماء، فهذا متحقق بالوجدان. لكن هذا المقتضي إذا وجد مانع فلا ينفعل هذا الماء بالنجاسة وإلا قد النجاسة. هذا المانع شنو هو؟ المانع هو الكرية. وبما أننا نشك في المانع فيبنى على تحقق المقتضي وهو النجاسة. خل نقرأ هذا.
قال الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي والمانع بتقريب أن الملاقات مقتضية للتنجيس والكرية مانعة، ومع إحراز المقتضي والشك في المانع يبنى على تحقق المقتضى. شنو المقتضى؟ المقتضى هو النجاسة، لأن الماء مقتضي للتنجس بالملاقات، والمقتضى هو النجاسة. وفيه أن القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء، ولا تستفاد من النصوص. جيد جدا. الجماعة استدلوا على هذه القاعدة بدليلين. دليل الأول هو الفهم العقلائي، والدليل الثاني هو مجموعة من النصوص الواردة في الباب. استدل الجماعة على قاعدة المقتضي وعدم المانع أولا بالفهم العقلائي، وثانيا التمسك بالرواية. فهم العقلائي يعني شنو الفهم العقلائي؟ قالوا إن العقلاء إذا أحرزوا وجود مقتضي وشكوا في وجود المانع فإنهم يبنون على انتفاء المانع وتحقق المقتضي. هاي قال الفهم العقلائي هكذا: إذا أحرزوا المقتضي وشكوا في المانع فإنهم يبنون على تحقق المقتضي وعدم المانع بعد الشك، يبنون على انتفاء المانع. هذا الدليل الأول. المصنف أورد على هذا الدليل الذي استدل به البعض على هذه القاعدة بأن هذا استقرار العقلاء وفهم العقلاء غير ثابت. هذا أول الكلام مصادرا. ما عدنا الآن عند العقلاء قاعدة إذا أحرز وجود المقتضي وشك في وجود المانع فإنهم يبنون على عدم وجود المانع وبالتالي يتحقق المقتضي وتتحقق النجاسة. ما عنده سيرة عند العقلاء أو فهم لدى العقلاء. فهذا أول الكلام مصادر. هذا الدليل الأول، ولذلك المصنف قال لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء، أي هذه القاعدة كما بينا. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو التمسك بروايات الاستصحاب. التمسك بروايات الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق. وأنا عندي يقين بأن هذه النجاسة قد لاقت هذا الماء، وعندي شك في وجود المانع، فأبني على اليقين السابق. هاي واحدة من الروايات، روايات الاستصحاب استدلوا بها على هذه القاعدة، إلا أن المصنف رد هذا الدليل وقال لهم بأن الاستصحاب يشترط في جريانه اتحاد المتعلق، متعلق اليقين والشك، أن يكون واحدا، وهذا غير متحقق في المقام. أنا مو عندي يقين في النجاسة وشك في النجاسة، عفواً أنا عندي مو عندي إيه نعم مو عندي يقين في النجاسة وشك في النجاسة. القاعدة أنا عندي يقين بملاقاة النجاسة للماء، إلا أنه ما عندي شك في النجاسة، لا عندي شك بأن هذا الماء كر أو ليس بكر. ذاك اليقين هو الملاقات، والملاقات غير كون الماء كرا، فاختلف المتعلق، متعلق اليقين هو الملاقات، ومتعلق الشك هو الكرية من عدمها. بينما نحن نشترط، وهذه واحدة من شروط الاستصحاب، وحدة متعلق اليقين والشك. واضح إن شاء الله؟ ولهذا قال المصنف في أن القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء ولا تستفاد من النصوص. واحدة من هذه النصوص هي نصوص الاستصحاب. واضح سيدنا؟
واضح.
جيد جدا. الآن انتهى الكلام في الوجه الثالث، ننتقل إلى الوجه الرابع، وهو التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية. استصحاب العدم الأزلي للكرية، المصنف في الوجه الرابع راح يستدل باستصحاب العدم الأزلي، بينما في الوجه الخامس راح يستدل باستصحاب العدم النعتي للكرية. أولا خل نعرف ما هو الفرق بين استصحاب العدم الأزلي وبين استصحاب العدم النعتي. قالوا بأن العدم إذا كان ثابتا بعد الوجود فهذا عدم النعتي، كان ثابتا بعد وجوده. يعني شلون؟ يعني وجد ثم عدم، فهذا عدم النعتي. وإن كان العدم ثابت قبل الوجود فهذا عدم أزلي، يعني قبل وجوده فهذا عدم أزلي. واضح لو مو واضح؟ فمثلا على سبيل المثال الكرية، الكرية في العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الماء ما كان كر والله، ما كان كر والله. الحق هذا استصحاب العدم الأزلي، لأن ما ماكو فكرية ماكو يعني، فكرية ماكو بالتالي. أما الاستصحاب، استصحاب العدم الناتي، لا نستصحب وجود الماء قبل كونه كرة، فمرة أصلا ما ماكو، فهذا استصحاب العدم الأزلي. فمثلا مثال آخر، أنا الآن أشك بأن هذه المرأة زوجني أو ليست بزوجني، حتى يمكن لمس هذه لمسة، فمرة أستصحب قبل العقد بأنها لم تكن زوجة، وصار لا ما استصحب بعد العقد بأنه قبل أن تخلق وقبل أن أخلق والله لم تكن زوجني، فهذا استصحاب العدم الأزلي. فالآن المصنف قال بأنه يعني صاحب الوجه الرابع عفوا قال نستصحب النجاسة، نستصحب ونحكم بالنجاسة باستصحاب العدم الأزلي. الآن قبل أن يخلق هذا الماء وقبل أن ينزل إلى الأرض، هذا لم يكن كرا والله، لأن ما كفر. والآن لاقت هذا الماء النجاسة، فأنا أشك في كريته من عدمها، فأستصحب العدم الأزلي وأحكم بنجاسة الماء. وبالتالي الجزء الأول وهو عدم الكرية محرز بالاستصحاب، والملاقات محروزة بالوجدان، لأنني شفت بعيني وقعت قطرة دم في هذا الماء. فإذا عدم الكرية محرزة بالاستصحاب، الاستصحاب العدم الأزلي واضح، وانفعالها زين أو الملاقات عفوا، الملاقات ثابتة بالوجدان، فنحكم بمن؟ فنحكم بالنجاسة. أسهل هل هذا الاستصحاب حجة أو ليس بحجة؟ الاستصحاب العدم الأزلي. الأخون خراساني والسيد الخوي رحمة الله عليه وكذلك السيد الشهيد حكموا بحجية استصحاب العدم الأزلي، بينما المحقق النائني لم يحكم بحجية استصحاب العدم الأزلي. نقول التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب أن موضوع الانفعال مركب من القلة والملاقات، والجزء الأول محرز بالاستصحاب. طبعا هسه بالقلة هذا الكلام يعني الكلام ليس بدقيق 100%، ويمكن المناقشة فيه، مو مركب من القلة والملاقات، لا نقول بأن يعني كان من المفترض أن يعبر الشيخ بأن الأشياء معدومة كانت معدومة والكرية كانت معدومة، فنستصحب عدم الكرية في حالة عدمها، مو قليل، هو إذا قليل يعني موجود، فالتعبير لعله خان الشيخ التعبير، المهم العبارة يعني يمكن المناقشة فيها. والملاقات، والجزء الأول محرز بالاستصحاب، من هو؟ عدم الكرية، والثاني بالوجدان، فيثبت الحكم. شنو الحكم؟ النجاسة. وفيه إنما ذكر وجيه بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ويستشعر ويفهم ظاهر عبارة المصنف بأنه يذهب إلى ما ذهب إليه محقق الناعين، ظاهر هذه العبارة. وإن كان المصنف يعني في هذا الكتاب لا يبت برأيه، فيحتاج أن واحد فيهم يحتاج أن واحد يراجع آراء في الاستصحاب الأزلي. أنا ما صار عندي مجال أراجع رأي الشيخ في الاستصحاب الأزلي، لكن ظاهر عبارته بأنه يقول كما ذهب إليه المحقق النائلي، أي ليس بحجة. واضح إن شاء الله. إنما ذكر وجيه بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية. الخامس، التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية. استصحاب العدم النعتي للكرية بتقريب قلنا العدم النعتي هو العدم بعد الوجود، يعني إن كان ثابتا بعد الوجود. فالمصنف قال أصل الماء، كل الماء في هذا الكون هو المطر، والمطر حينما ينزل قطرة قطرة، وبالنتيجة إذا ينزل قطرة قطرة يعني ليس بكر، فيكون شنو؟ يكون كل ما مسبوق بالقلة حين نزوله مطرا، فنستصحب تلك القلة الثابتة بعد الوجود. واضح؟ الثابتة بعد الوجود واضح؟ بينما الاستصحاب الأزلي ثابت قبل الوجود، هاي ثابتة بعد الوجود، فنستصحب بأن الماء قليل أو بالملاقات محرزة لو ما محرزة، الملاقات محرزة زين. فإذا كانت الملاقات محرزة إحنا وجدانا شفنا بأن قطرة دم وقعت في هذا الماء، نستصحب قلة الماء، فما دام قليل فينجس. واضح إن شاء الله. قال التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية بتقريب أن أصل الماء هو المطر، وهو ينزل قطرة قطرة، ومعه يكون كل ما مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، فتستصحب قلته. وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يثبت تمام الموضوع للانفعال. يا وجدان الملاقات، واضح؟ الملاقات. قال وفيه إن القلة المحرزة في بدء الخلق لا تجدي في الفرض العادي التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه. قال هاي صحيح إذا كان شنو هاي القلة المحرزة في بدء الخلق صحيح، ولكن إذا أخذ من ماء البحر صحيح قطرة قطرة فتكون البحر، فأخذنا من ماء البحر دفعة في ظرف كبير جدا ويشك في كونه كرة. هاي شلون المصنف كله يقول له بالنسبة إلى ماء المطر قب ممكن، بس لا إذا أخذنا من ماء البحر وشككنا في كريته فهذا فرضك، هذا الاستصحاب لا يجري. وبالنتيجة هذه الوجوه الخمسة استعرضها المصنف وناقش فيها. بالنتيجة نرجع وين؟ نرجع إلى وجهنا اللي هو قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. فالآن أنا عندي شك بأنه نجس، ليش؟ لأن أشك في كونه كر أو ليس بكر، أشك في كريته من عدمها، فتجي هذه القاعدة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وأنا الآن والله ما أعلم أنه نجس، واضح إن شاء الله. فأبني على القاعدة، وعليه فالرجوع إلى استصحاب الطهارة أو لا، ولا قاعدة الطهارة. أنا الماء قبل الملاقاة طاهر لو مو طاهر؟ والله طاهر. الآن أنا أشك، وسبب شكي شنو هو؟ سبب شكي هل أنه كر حتى لا ينجس أو ليس بكر؟ فأستصحب الحالة السابقة قبل وقوع قطرة الدم فيه، فأحكم بمن؟ فأحكم بطهارته. هاي للاستصحاب. أو لا، أصالة الطهارة يبقى بلا مانع بعد البناء على بطلان الوجوه الخمسة المذكورة. مقدار الكور، وأما تحديد الكر بالمساحة ففيه أقوال، والمعروف منها قولان يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.